الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والدرس الأخير نشرف بأن يكون في هذه الأيام المباركة من عام 36 و400 وألف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام في مسجد الكعبة، حيث ذكرنا أن الشيخ أراد أن يؤصل لقواعد متعلقة بالعقائد، وأنه ذكر الأدلة والبراهين على إثبات الصفات لله جل وعلا، وبين أن من الصفات ما هو من الصفات الخبرية التي تثبت من طريق الوحي وليس للعقل مجال في إثباتها، ومن ذلك صفة الاستواء على العرش وصفة اليدين، وهناك صفات يسمونها الصفات العقلية تكون ثابتة بالسمع وأيضا يدل العقل عليها، من أمثلة ذلك صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة العلم، وهكذا يقسمون الصفات أيضا إلى صفات ذاتية تكون ملازمة للذات في السابق وفي اللاحق، ومن أمثلة ذلك صفة القدرة والعلم، وهناك صفات فعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، متى شاء فعلها، من أمثلة ذلك صفة الرزق، وهناك صفات ذاتية في أصلها ولكنها بالنسبة لفروعها وأفرادها فعلية، مثل صفة الكلام فإنها أزلية من جهة أصلها لكن فروعها ناشئة وحادثة، فكانت من الصفات الفعلية بهذا الاعتبار، وهناك صفات ثبوتية تكون بالإثبات، وهناك صفات سلبية تكون بالسلب. شيخ الإسلام لما قعد القواعد المتعلقة بإثبات الصفات نقل نقولا كثيرة عن الأوائل، وبين أن القول بإثبات صفة العلو وصفة الاستواء على العرش هو قول أهل العصور السابقة، قد نقل نقولات متعددة من مذاهب شتى، ونقل مثلا عن أئمة كثر كلهم يثبتون هذه الصفات، وقد نقل ذكرنا شيئا من هذه النقول فيما مضى، وقد نقل المؤلف عن الإمام ابن عبد البر المالكي والإمام البيهقي الشافعي والقاضي أبي يعلى وكذلك عبد القادر وجماعة الجيلاني وجماعات من العلماء، بل نقل عن علماء وأئمة الأشاعرة أنهم يثبتون هذه الصفات، فنقل عن أبي الحسن الأشعري في عدد من كتبه ككتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة، وهكذا نقل عن القاضي الباقلاني إثبات الصفات، ونقل أيضا عن أبي المعالي الجويني، نقولات متعددة، وقد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في النقولات وذكر نقولات كثيرة من أرباب المذاهب وأتباع الأئمة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل أيضا آيات وأحوات بآيات وأحاديث وكلام الأنبياء السابقين، نقل نقولات كثيرة. وهكذا فعل العلامة الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، وألف جماعات من العلماء في هذه المسألة العظيمة كتب نافعة عظيمة الشأن. ولعلنا نذكر ما قرره المؤلف في آخر هذه الرسالة من الرد على بعض الشبه التي يذكرها هؤلاء، وكان منها ما يتعلق بالشبهة التي وردت من إثبات صفة المعية لله عز وجل. وتقدم معنا أنه لا يلزم من المعية مخالطة، فلم يقل والله فيهم، وإنما قال معهم، وكلمة مع لا تقتضي مماسة ولا مخالطة ولا مقاربة ولا محادة. ولذلك نجد أن الإنسان يقول أنا مع فلان بينهم آلاف الأكيال، وأنا مع المسلمين في ذلك البلد. وهنا ينبغي بنا أن نعرف أن بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها معاني متعددة. فلفظة المعية مرة يراد بها المعية العامة التي تكون بالعلم، ومرة كما في قوله والله معهم، ومرة يراد بها المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا هناك ألفاظ كثيرة ينبغي بالإنسان قبل أن يبادر إلى تنزيلها على معنى أن يفكر في ذلك اللفظ، هل هو من الألفاظ التي لا تستعمل إلا بمعنى واحد أو لا. ومن هذا ما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فإن كلمة السماء مرة تطلق ويراد بها العلو بإطلاق، ومرة تطلق ويراد بها السماوات المبنية السبع السماوات المعروفة. فقوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وليس المراد أن السماوات المبنية تحويه سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن ما قد يستدلون به من شبهات يظنونها تدل على نفي صفة العلو لا يكون الأمر كذلك. ومن الأمور التي ينبغي بنا أن نتفطن إليها أن إطلاق بعض الألفاظ المنفرة على الحق هي طريقة أهل الباطل في رد الناس عن الإيمان بالحق والالتزام به. فلا تغتر بتهويل هؤلاء القوم وإطلاقهم الألفاظ الشنيعة على أهل الحق، بل ينبغي بك أن تعرف الحق بدليله، فإنك متى التزمت بالدليل وسرت عليه كان ذلك من أسباب وصولك إلى الحق بإذن الله جل وعلا. ولعلنا أن نقرأ أواخر كلام الشيخ في رد الشبهات، وأما النقولات التي نقلها فهي كثيرة ومتتابعة، وقد يكون بعضها مشتملا على أجزاء خارج المسألة التي نبحث فيها وهي مسألة العلو والانطلاق منها إلى إثبات الصفات للباري سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه.
هذا الأثر في سنن أبي داود، وقوله زيغة الحكيم أي ميلته عن الصواب.
قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
المراد بالإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الحق، سواء بجحدها أو بعدم إثبات معناها أو بتحريفها.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبال وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط.
هذا يعني المعارضة بينهما خطأ، فإن المعية لا تنافي صفة العلو.
وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
جمع بينهما في هذه الآية فقال: ثم استوى على العرش، وقال: وهو معكم أينما كنتم.
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب، إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل
هذه المعية يقال لها المعية العامة التي تكون مع جميع الخلق، وهي المعية التي تكون بالعلم.
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا.
أما النوع الثاني فإنه المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد، وتكلم عنها الشيخ بعد ذلك فقال:
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بخلق الخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
وحينئذ تلاحظ أن هناك مصطلحات عديدة تستعمل باستعمالات مختلفة، فينبغي بك أن تعرف المراد بذلك اللفظ قبل أن تفسره. مثلا لفظة الولاية، هناك ولاية عامة لكل مؤمن، المؤمنون أولياء الله كله بالولاية العامة، وهناك ولاية خاصة لا تكون إلا للمتقين، الله ولي الذين آمنوا، جميع الذين آمنوا، هذه ولاية عامة. الثانية لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومثله في الإرادة، هناك إرادة شرعية كما في قوله يريد الله بكم اليسر، وهناك إرادة قدرية كونية كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا مصطلحات عديدة شرعية تستعمل بمعاني مختلفة يعرفها المرء بمقارنة هذه السياقات التي وردت فيها هذه المصطلحات. ومثله لفظ العبد، فإنه مرة يراد به العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، ومرة يراد بها العبودية الخاصة لمن قام بالعبودية.
قال ونظيرها في بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق.
فهنا رب العالمين هذه ربوبية عامة، ورب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة.
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكلام من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
عباد الله، عبودية الخاصة والعامة؟ الخاصة.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
عبدا هنا العبودية العامة أو الخاصة؟ العامة.
وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة.
الألفاظ التي تكون واحدة لفظا واحدا وتدل على معاني مختلفة على أنواع، منها الألفاظ المشتركة وهي الدالة على معان لا علاقة فيما بينها، مثلا لفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع وتطلق على الكوكب المعروف، هل بينهما نسبة أو اشتراك؟ هذه يقال لها ألفاظ مشتركة، ألفاظ متحدة تدل على معاني متغايرة لا علاقة بينها. ويقابل الألفاظ المشتركة الألفاظ المتواطئة، وهي لفظ واحد يدل على معان مختلفة مشتركة في معنى واحد. مثال ذلك، إذن ألفاظ دالة على مسميات مختلفة تدل على بحسب معنى واحد. مثال ذلك لفظة الإنسان تطلق عليك وعلى الثاني وعلى الثالث والرابع والخامس، هل المسمى واحد أو متعدد؟ مسمى متعدد، الاسم واحد والمسمى متعدد، والمعنى الذي من أجله يطلق الاسم واحد، فهذه يقال لها متواطئة. وهناك ألفاظ لفظ واحد يدل على مسميات مختلفة مشتركة في أصل المعنى لكنها متفاوتة في كماله، فيقال لها مشككة. مثال ذلك لفظة القدرة، فهناك قدرة للصغير هناك قدرة للكبير وبينهما تفاوت، لكن أصل المعنى واحد، أصل المعنى واحد. وهكذا في لفظة النمو أو الحياة، هذه لفظ واحد يطلق على مسميات مختلفة، هي في أصل المعنى مشتركة لكن في كماله وتمامه متفاوتة، فيقال لها مشككة. نعم.
قال
ومثل هذه الألفاظ،
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها هل هي
تشككي،
لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، المشاركة
مشتركة
أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة.
لأن الشيخ اختار أن الألفاظ المشككة من المتواطئة لأنها مشتركة في أصل المعنى وإن تفاوتت في كماله.
إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف
المعية تكون لجميع المخلوقات مع جميع المخلوقات بعلمه واطلاعه، بينما الاستواء ما يقال هو مستوي على جميع المخلوقات.
وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا.
ملاحظة جيدة، أن الله جاء في النصوص أنه وصف بالعلو والفوقية، ولم يأتي في شيء من النصوص وصفه بأنه أسفل ولا تحت، ما يدل على المغايرة بين هذين المعنيين. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقبله عن غيره
إن نقله
إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: لأصلبنكم في جذوع النخل.
يقول في قوله: أأمنتم من في السماء، هناك من فسرها بأن المراد أأمنتم من في العلو، وهناك من فسرها فقال أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، فإن في مرات تطلق ويراد بها على، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، المراد على جذوع النخل، كما في قوله: فسيروا في الأرض، هل هم يشقون الأرض أو يسيرون عليها؟ فاستعملت لفظة في وأريد بها على.
وقال: فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس أو القمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
ولا تناقض بين المعنيين.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك: ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله برؤية الشمس والقمر، فهو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد؟ قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو
مخليا ضم الميم وكسر اللام.
هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من
بدون تشديد،
مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أو كد. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به على مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد.
هذا ظن بعض المتأخرين، وهذا كلام خاطئ، بل ظاهرها مراد، فإن الله عز وجل لم يخاطب الناس بالخطاب الملغز، ولا حاجة لأن يتكلم بألفاظ لا يراد ظاهرها.
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. قال: وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن
هذا معنى باطل بلا إشكال.
وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق،
لأنه رد هذه المقالة الفاسدة التي تظن أن ظواهر النصوص تقتضي هذا المعنى الباطل الذي يتضمن أن الخالق في شيء من مخلوقاته.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية.
كون اللفظ ظاهرا في معنى أو باطنا فيه هذا قد تختلف فيه بعض الأفهام، لكنه من جهة أصل اللغة هناك معنى ظاهر نثبته بناء على لغة العرب. كون بعض الناس يستظهر من اللفظ القرآني معنى لا يدل عليه في اللغة هذا المعنى لا يلزم النص القرآني.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسول وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر في هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
لا يوجد أحد من السلف من القرون الثلاثة المفضلة ينفي صفة الاستواء.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك.
هكذا ظن بعض المتأخرين وهو ظن خاطئ.
ويقولون الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح.
كذب صريح على السلف، ما قالوا هذا، بل السلف يثبتون الصفات بناء على مفهومها ومعناها في لغة العرب.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.